يا خالقنا يا رب في عبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات من ورائنا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات لقاء رحلة التدبر. أستعين الله سبحانه وتعالى وأستهديه في أن نأخذ معكم في هذه الليلة أو هذا اللقاء اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف. لكن عندي مجموعة من التنبيهات السريعة. التنبيه الأول، نحن ذكرنا في لقاء اسم الله عز وجل التواب قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وأنا ذكرت أنها جاءت بعد: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فنبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا إلى أنها صحيح في سورة الحجرات، لكنها جاءت بعد مجموعة من الذنوب، ليست الذنوب التي ذكرتها. إنما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، حتى قال في نهاية الآية: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالاستدلال في محله أن الناس قسمان: إما تائب وإما ظالم. لكن حينما قلنا إنها جاءت بعد: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، نقول: لا، هي جاءت قبلها ثم جاءت بعدها: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. المسألة الثانية، في الآيات التي قرأها الشيخ جزاه الله خيرا، أريد أن أنبه كلطيفة من اللطائف القرآنية على تعبير في الآيات. أحد يتذكر الآيات في أي سورة؟ في أي سورة؟ في سورة التوبة. أحسنتم، في سورة التوبة قال قول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. قولوا ثاني اثنين، يعني كم عددهم؟ ها، ثلاثة. طيب، ممتاز. أنا سأعيد السؤال خارج القرآن ثم نرجع إلى الآية. الآن إذا قلت أنا رابع أربعة، كم عددنا؟ أربعة. طيب إذا قلت أنا رابع ثلاثة، كم عددنا؟ أربعة. ممتاز. طيب ما الفرق بين رابع أربعة ورابع ثلاثة؟ لاحظ، القرآن استخدم الطريقتين. فمثلا في هذه الآية قال ثاني اثنين، ما قال ثاني إيش؟ لا، ما قال ثاني واحد، قال ثاني اثنين. لكن في قول الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما قال أربعة إلا هو رابعهم. ونحن اتفقنا على أن رابع ثلاثة كم عددهم؟ أربعة. ورابع أربعة كم عددهم؟ أربعة. إذن ما الفرق بين التعبيرين؟ وقال الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ما قال سيقولون أربعة رابعهم كلبهم، مع أن العدد واحد، هو أربعة مختلفة في النوع. إذن فصل لي، إذن أعد إجابتك ورتبها. فمتى نقول رابع ثلاثة ومتى نقول رابع أربعة؟ لا، أصبر، أنا الآن مع الأخ العزيز.
رابع أربعة يعني كلهم زي بعض.
ممتاز. إذن النوع واحد. ورابع ثلاثة يختلف في النوع. فلما قال الله سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، شوف، لا، ألاحظ، اختلف الكلب غير البشر، والله عز وجل غير الخلق. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لأن الجنس اختلف. لكن إذا كان الجنس واحد تقول رابع ثلاثة ولا رابع أربعة؟ رابع أربعة، خامس خمسة، سادس ستة، وهكذا. أزيدكم توضيحا، هذا ابن عمر، وذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد من فضائل يوم الجمعة أن الإنسان يبكر، وعلى حسب تبكيره يكون مكانه في النظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فجاء مبكراً ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فوجد ثلاثة قد جاءوا قبله من الصحابة منافسة. طيب ماذا قال ابن عمر؟ قال إيش؟ يتكلم عن نفسه مع هؤلاء الثلاثة، إيش قال؟ رابع أربعة. أحسنت، رابع أربعة، لأن الجنس واحد. رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، يقول أنا رابع أربعة وإن شاء الله رابع أربعة ليس بعيدا، المهم لا أكون إيش؟ رقم 1500 ل1499 أو 1550 ل1449، وهذا طبعا الكثير منا هذا عدده، بعضنا رقم 800، بعضنا 1500، بعضنا 3000، بعضنا يأتي وقد طويت الصحف ودخلت الملائكة تستمع إلى الذكر، وبعضنا عاشر عشرة أو يعني ماذا نقول تاسع تسعة، وقل مثل ذلك في بقية الأرقام. النقطة الثالثة فقط ثلاث تنبيهات في اسم الله عز وجل التواب حتى ننتهي من هذا الاسم العظيم. أولا يذكر ابن القيم أن التوبة، أو لأقل بأسلوب آخر، ابن القيم له كتاب اسمه مدارج السالكين، ثلاث مجلدات كل مجلد بهذا الحجم، يشرح ماذا؟ آية واحدة، ما هي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. من قالها؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لك جائزة. يشرح فقط إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول إن إياك نعبد وإياك نستعين منازل، فذكر من ضمن المنازل منزلة التوبة. فلما تحدث عن التوبة قال بمفهوم كلامه لا تحسب أن منزلة التوبة منزلة تتعداها إلى غيرها وتتركها، لا، التوبة تحتاجها في البداية وفي الأثناء وفي النهاية، بل إذا انتقلت إلى المنزلة التي بعدها تصطحب معك منزلة إيش؟ التوبة. طيب صعدت إلى المنزلة رقم 70 تأخذ معك منزلة التوبة، إلى 71 تأخذ معك منزلة التوبة، فإنك لا تستغني عن منزلة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم مما يدل على هذا المعنى، لاحظوا الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، قال في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أحد يذكرنا هذه في أي سورة؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، في سورة النور. وسورة النور مدنية، سورة النور مدنية، يعني جاءت بعد الهجرة وبعد الجهاد وبعد البذل وبعد التعذيب والصبر على التعذيب، بل بعد القتل، ومع هذا كله توبوا إلى الله. يعني تصور الإنسان بعد هذا البذل والعطاء والصبر والاستشهاد والشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وترك المال والأهل والولد من أجل الله عز وجل، أنه خلاص أنت أثبت صدقك، ما تحتاج إلى توبة، لا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، تاب عليهم من ماذا؟ وهم مهاجرون وهؤلاء أنصار، والله امتدحهم مرات عديدة في القرآن، ومع ذلك يحتاجون إلى توبة. فانتبهوا إلى هذا المعنى. نأتي الآن إلى اسم الله عز وجل اللطيف. ما أول نقطة نأخذها دائما في الاسم؟ الدليل. نعم، الدليل. أحد يذكرنا بدليل على اسم الله اللطيف؟ أحسنت، وهو اللطيف الخبير. قال الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي سورة تبارك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأغلب الآيات التي جاء فيها اسم الله عز وجل اللطيف يأتي مقترنا بالخبير. نأتي هنا إلى ما معنى اللطف في أصله. اللطف في أصله إما أن يأتي بمعنى الرفق والإحسان من الله عز وجل، فإذا قلت يا ربي ألطف بنا أرفق بنا، يا ربي ألطف بنا أحسن إلينا، هذا المعنى العام. لكن معنى اللطف بمعنى الخفاء، الأمر الدقيق هو الأمر اللطيف. ولذلك أحيانا إذا جاءت فائدة واضحة من الآيات، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه الآية تؤكد على أهمية إيش؟ التقوى. هل هذه الفائدة لطيفة دقيقة خفية؟ لا، واضحة. ها، هذه الفائدة ليست دقيقة، ليست لطيفة، لكن الفرق بين ثاني اثنين وبين ورابعهم كلبهم هذه تعتبر فائدة إيش؟ لطيفة، لأنها إيش؟ خفية. إذن اللطف بمعنى الخفاء. ويقال أحيانا هذا المؤلف يستخرج من الأحكام، يستخرج من الآيات، يستخرج من الأحاديث فوائد لطيفة، فوائد لطيفة، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه بعض الناس ويمنعه بحكمته عن بعض الناس. يعني يذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه في حديث ودي واحد يرجع إليها ويؤكد لنا في الأسبوع القادم أو يوم الأربعاء يؤكد لنا، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا الحديث في الصحيح، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لغلام صغير كان عنده طائر فمات الطائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع هذا الطفل، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده وقت يسأل هذا الطفل، إيه نعم يتلطف مع هذا الطفل ويسأل عن هذا الطائر الذي مات وافتقده، فالطفل حزين على هذا الطائر، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ما الذي يمكن أن تستخرجه من الفوائد من هذا الحديث؟ فيقال إن الشافعي أو بعض علماء الشافعية استخرج من هذا الحديث ما يزيد على 100 فائدة. من أين جاء بهذه الفوائد؟ هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، هذه نفوس وقادة، عقول وقادة، هذه هبة من الله عز وجل، يفهم من الآية ما لم يفهمه الآخر. يعني من علماء هذا العصر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لأحد طلبة العلم الكبار، أحد طلبة العلم الكبار يقول نحضر قبل الدرس من كل كتاب نعرفه يتحدث عن هذا الموضوع، ثم إذا جلسنا أمام الشيخ محمد بن عثيمين وإذا به يأتي بفوائد لا ندري من أين أتى بها. ولا أقول هذا من أحد طلبة العلم الصغار، من أحد طلبة العلم الكبار، بل هو من العلماء وكان يحضر عند الشيخ محمد بن عثيمين، يقول ما أعرف كتاب يتحدث عن هذا الموضوع الذي سيتحدث عنه اليوم الشيخ محمد بن عثيمين إلا ونراجعه، ويأتي بعشرات الفوائد ما ندري من أين يأتي بها. هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى، موهبة من الله عز وجل. إذن هذا معنى اللطف بمعنى الخفاء. ونأتي هنا إلى معنى لطف الله عز وجل بخلقه. هناك معنيان شبه اتفاق لكل من تكلم عن اسم الله عز وجل اللطيف ذكرهما، وهناك معنيان أنا أضيفهما يمكن أن يندرج تحت معنى اسم الله عز وجل اللطيف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أقسامه واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بلطفه واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان. ماذا استنبطتم من هذين البيتين معاني اللطف؟ وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه واللطف والعبد في الغفلات عند الشان. إذن المعنى الأول ما هو؟ إدراك أسرار الأمور بخبرة أو بلطفه. إذن الأشياء الخفية الله عز وجل مطلع عليها. ويستدل لهذا المعنى بقول الله عز وجل حكاية عن وقولوا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض إيش يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. حكاية عن من؟ عن لقمان لابنه. من الأشياء التي أغرسها في قلبك يا ولدي، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لا تغيب عن الله سبحانه وتعالى. ونحن والله العظيم مساكين، ترى مساكين لجهلنا، نظن أن إذا اختفينا عن البشر فقد اختفينا عن كل أحد، لا، عن الله عز وجل لا يمكن أن تختفي. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان. إذن اللين الإحسان لا، ومن وجوه خفية، من وجوه خفية. طيب نكمل إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إليكم مرة ثانية نكمل ما ذكره أهل العلم عند معنى اسم الله عز وجل اللطيف، لكن أكمل ما ذكرنا به الأخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عثمان في صلح الحديبية يحاور المشركين حتى يأذنوا لهم بالدخول إلى مكة للعمرة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قولوا معي قتل، فمباشرة جاءت بيعة الرضوان، بيعة الرضوان، ويبايعونه على ماذا؟ على الموت، على الموت من أجل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا، ولما تمت، لما جاء الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون أيديهم على يده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه عن عثمان. هذا الذي أرسلناه كيف يعني كيف ننساه؟ هذا الذي أرسلناه كيف ننساه؟ هذا ذهب من أجلنا. ويحصل أحيانا منا تقصير في من أرسلناه، فنأكل قبله ونبدأ بالبرنامج قبله، ونحن الذين أرسلناه نتحدث عنك وندافع عنك، لأني اختبرت الإخوة لكن من غير قصد، قلت نبدأ وأنت هناك، قالوا نبدأ، قلت لا، ما يليق أن نبدأ وقد ذهب صاحبنا لإحضار الماء. طيب، في أي نقطة وصلنا؟ عند أن اللطف يأتي بمعنى الخفاء، ويأتي إدراك الخفيات، ويأتي اللطف بمعنى الإحسان إلى العبد من وجوه خفية. وأبرز مثال على لطف الله بعبده ما حصل ليوسف عليه السلام، يخرج وهو طفل، ثم يقال لأبيه إن الذئب قد أكله، ثم يرمى بالبئر. يا أخي بعضنا ما، وهو رجل كبير، ما هو شاب صغير أو طفل صغير، يخاف في البيت وحده، فما بالك في غيابة، لاحظ غيابة الجب، طفل صغير مظلوم يؤخذ من أبيه، يعني اجتمعت عليه هم البئر والخوف، وكذلك بعده عن أهله وعن أبيه الذي يحبه، ثم يشترى وهو الحر على أنه عبد، ثم يباع على أنه عبد، ثم بعد ذلك تدعوه امرأة العزيز إلى الزنا، ثم يسجن ظلما، ويبتليه الله عز وجل لأنه التفت إلى الذي ظن أنه ناج منهما، قال اذكرني عند ربك، فزاد السجن ولا نقص السجن؟ زاد، فلبث في السجن بضع سنين. ومع هذا كله الله يلطف به من حيث يرى أنه شر، أنه بلاء. وفي الأخير قال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لاحظوا، أخرجني من السجن، ما قال وقد أخرجني من البئر، حتى لا يجرح إخوانه، حتى لا يجرح، لأنه قال هو لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. خلاص، إذن لا تثرب عليهم، هو قال: لا تثريب عليكم اليوم. وترى هذه منزلة ما يستطيع عليها إلا الأصفياء، يعني لا تثريب عليكم، خلاص جنس التثريب لن تجدوه مني. ويدل على ذلك أنه لما جاء يحكي قصته، حكى قصته من السجن، لم يحكي قصته من البئر، ولا من أكل الذئب الموهوم، ولا من إخراجه من أبيه، كأنها قصة ما حصلت. ثم قسم المشكلة بينه وبينهم نصفين، مع أن الغلط منهم، هم الذين ظلموه. قال: وقد نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. لا، الحقيقة نزغ الشيطان في قلوب إخوتي، وليس بيني وبين إخوتي. وقد نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما الذي بعدها؟ ثم قال: إن ربي لطيف لما يشاء. إن لاحظ مناسبة إن ربي لطيف لما يشاء. الله عز وجل أحسن بي من وجوه يرى الإنسان أنها إساءة أو أنها عقاب أو أنها عذاب أو أنها شر. ونص الله عز وجل على هذا المعنى قال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه إيش؟ خيرا كثيرا. نعم خيرا كثيرا. وقال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طيب لماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن الله يعلم ما نهاية هذا المصير وما نهاية هذا المصير. فنقول: فكما أنك لا تحزن كثيرا وأنت على طاعة الله أن يحرمك الله، فنقول في المقابل: ولا تفرح كثيرا أن يعطيك الله وأنت على معصية الله. أعيدها، نقول: كما أنك لا تحزن كثيرا وقد حرمك الله وأنت تطيعه، فنقول في المقابل: ولا تفرح كثيرا أن يعطيك الله وأنت تعصيه. لأن الله لطيف، فالأول يسمى اللطف والثاني يسمى استدراج من الله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به. يتصور الإنسان لو ما قرأها في القرآن: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني تركوه. فلما نسوا ما ذكروا به نتصور إيش؟ عذبناهم، قتلناهم، أرسلنا لهم صاعقة. لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا لهم أبواب كل شيء، خيرات وأرزاق وأمطار، من ابتلاء الله لهم ومن كيد الله سبحانه وتعالى بهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والإبلاس بمعنى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي إبليس إبليس لأنه يأس مطلقا من أن يرحمه الله سبحانه وتعالى، ليس ظنا منه بل يقينا، بل يقينا، لأن الله طرده من رحمته. فأحيانا الله سبحانه وتعالى، يعني أعطوني بعض الوجوه للطف الله التي نرى أن ظاهرها، يعني ظاهرها الشر، سواء من واقعنا أو من مما في القرآن أو مما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عنا في ذهني قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها: 30 يوما لا يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم باسمها الصريح، كيف تيكم؟ فقط كيف تيكم عائشة التي يحبها صلى الله عليه وسلم. من أحب الناس بحسن من أحب الناس إليك؟ عائشة. لا من الرجال، أبوها. وما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في فراش أحد إلا في فراش عائشة، ومع ذلك ما يذكرها 30 يوما، ما يقول كلمة عائشة. كيف تيكم؟ إيش أخبار تيكم؟ لم يكن من عادته كيف تيكم، يا لهم من مجرمين. لماذا ما يكلمها؟ متهمة بالزنا، النبي ما يشك فيها، لكن ماذا يقول أمام هؤلاء الناس؟ أنا أبرئها، أنت زوجها. فينزل الله سبحانه وتعالى براءتها في القرآن تتلى إلى قيام الساعة. فهذا الشر العظيم في ظاهره أصبح خيرا عظيما لعائشة أن تذكر في القرآن. حتى عائشة تقول: والله لقد كنت أرى نفسي أقل من أن أذكر في القرآن، كنت أظن أن الله عز وجل سيوحي للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال رؤيا في المنام، من خلال رؤيا في المنام، أن تفسيرها أن عائشة مظلومة وأن عائشة بريئة. فينزل الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن والدفاع عنها: إن الذين جاءوا بالإفك، سماه الله إفكا، عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس يريد الله به الخير فيرسل الله سبحانه وتعالى له أهل الخير لنصحه، لتوجيهه، لإرشاده، سبحان الله قلبه مغلق، فيبتليه الله عز وجل بمرض فيقعده هذا المرض، يؤلمه هذا المرض، يزعجه هذا المرض، لكن هذا المرض يلين قلبه تليينا رغما عنه، لأن الله أراد به الخير، أراد به الخير، فيصيبه الله عز وجل برحمته. فحينما يصاب بهذا المرض ما يجد بدا من أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله لما كان الناس يناصحونه يمكن أن يلف بكلامه، يناقشهم، يحاجهم، سواء كان مقتنعا بكلامه أو غير مقتنع. لكن لما أصيب بالمرض وشعر بالعجز، يده هذه التي كان يرفعها وينزلها ما يستطيع، كان يقوم بنفسه وأصبح الآن يعضد بين يدي أولاده. كان يستطعم المر بسبب الحلى الموجود في حلقه، الآن ما يستطعم ولا الحلى بسبب المرارة الموجودة في حلقه. فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فيريد الله عز وجل به الخير من وجه لا يظن أنه خير. ثم بعد ذلك إن صدق مع الله رزقه الله ثباتا على توبته وأعاد له عافيته، بعكس ما يحصل من مكر الله سبحانه وتعالى ببعض عباده، يعصي ويجرم ويقتل كما يحصل الآن في سوريا وفي غيرها. يسأل الإنسان أحيانا: يا الله، أين عقاب الله؟ أين صاعقة الله سبحانه وتعالى؟ أين جنود الله عز وجل؟ الأمر بيد الله، الله عنده من الحلم والحكمة والعلم والمكر واللطف بعباده، ما لا يخطر لك على بال، ما لا يخطر لك على بال. لكن ثق تمام الثقة أنه في نهاية المطاف: والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وثق تمام الثقة في قول الله في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي قولوا لأنصرنك ولو بعد حين. نعم أحسنت، ألا إن نصر الله قريب. وحتى في وسط الأحداث لا تنسى قول الله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لا تظن أن هؤلاء الطغاة في أمن وفي دعة، بل يعيشون الأمرين مما فعلوا، يعيشون الأمرين مما فعلوا، فيكسبون ثمرة بغيضة في الدنيا وثمرة بغيضة أبدية سرمدية يوم القيامة إن لم يتب الله عز وجل عليهم. نأتي إلى المعنيين المتبقيين في اسم الله اللطيف، لكن ذكروني المعنى الأول ما هو؟ إدراك الله سبحانه وتعالى لجميع الخفايا. والمعنى الثاني إحسان الله عز وجل إلى عبده من حيث لا يشعر. ولذلك احفظوا هذه العبارة: ليس الخوف من أن يحرمك الله وأنت تطيعه، إنما الخوف من أن يعطيك الله وأنت تعصيه. المعنى الثالث أن الله لطيف، أي أنه خفي. نحن قلنا اللطف بمعنى الخفاء، أي أنه خفي عن خلقه في الدنيا. هذا موسى عليه السلام كلم الله كفاحا، كلم الله ليس بينهما ترجمان، ليس كفاحا، لأن كفاحا يعني يراه ويراه، ليس بينهما ترجمان، فطمع في ماذا؟ في أن يرى الله. وكلم الله موسى تكليما فطمع، ثم قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما استطع، فطمع في أن يرى الله. إذن الله عز وجل خفي عن خلقه في الدنيا، وقد قال الله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إيش؟ وهو اللطيف الخبير. فالله خفي عن خلقه في الدنيا، لكن الناس أهل الإيمان سيرونه يوم القيامة. لكن هل المؤمنون سيرون الله يوم القيامة؟ نعم. ما الدليل؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر إلى وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. ما فيه زحام ولا فيه اختلاف على رؤيته. الآن إذا رأينا القمر هل نزدحم في 10 متر في 10 متر؟ ها؟ ما نزدحم، كل واحد في مكانه، لعلو القمر وكبر القمر كل واحد ينظر إليه يقينا. فكذلك لا تضامون في رؤيته، لا ازدحام ولا ظلم ولا شك في رؤية الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. قبل طلوع الشمس صلاة وقبل غروب الشمس صلاة العصر قبل غروب الشمس. إذن هذه مما تؤكد أن هاتين الصلاتين من أسباب دخول الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى. لكن هل ندرك ربنا يوم القيامة؟ لاحظ سألتكم أنا، هل نرى الله يوم القيامة في جنات النعيم؟ نعم. هل ندرك الله سبحانه وتعالى؟ نقول لا. فالإدراك يختلف عن النظر، لأن الإدراك بمعنى الإحاطة. هل ترى الشمس؟ نقول نعم. هل تدرك الشمس؟ لا، ما أدرك الشمس بمعنى الإحاطة، ما أدركها. هذا الجدار تراه، لكن ما ترى ما الذي خلفه، ما تستطيع أن تحيط به، مما يدل على ضعف هذا الإنسان. انتهى الوقت معنا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله يلطف بنا ويلطف بإخواننا المساكين والمظلومين، ويلطف بأمتنا ويلهمنا الصواب، ويغفر لنا ذنوبنا ويشرح لنا صدورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقائنا إن شاء الله تعالى القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا خالقنا يا رب، لعبيدك نردا، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك.